أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم من اعتراض المصنف رحمة الله عليه على المشهور الذين حددوا علم الأصول بالأدلة الأربعة، خلاصة الأمر أن السنة التي هي أحد الأدلة الأربعة لا يخلو إما أن يكون المراد منها هو المصطلح المعروف فيها والمشهور، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره، وإما أن يكون المراد منها ما اختص به صاحب الفصول من كون المراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي. فإن أريد الأول لازم خروج مسألتين مهمتين عن علم الأصول، وهي مسألة حجية الخبر ومسألة الخبرين المتعارضين. فإن موضوع المسألة فيهما هو الخبر، والخبر ليس سنة بناء على المصطلح الأول. هنا الشيخ الأعظم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بإرجاع البحث في المسألتين إلى كونه بحثا عن السنة، لأن معنى حجية الخبر وأن السنة تثبت بواسطة الخبر أو بواسطة أحد الخبرين بناء على التعارض. فأجاب المصنف عن ذلك أن المراد من الثبوت إن كان هو الثبوت الواقعي، فيلزم من ذلك أن يكون البحث عن مفاد كان التام وهل البسيط، لأن الثبوت الواقعي يرجع إلى ثبوت الوجود لشيء للماهية، وعروض الوجود على الماهية ليس من مسائل العلم، لأن مرجعه إلى مفاد كان التامة، ومسائل العلم مرجعها إلى مفاد كان الناقص. وإن أريد من الثبوت الثبوت التعبدي، فنخرج عن الإشكال السابق ولا يرجع البحث إلى مفاد كان التامة، بل يرجع إلى ثبوت شيء لشيء مفاد كان الناقص، لكن يبتلي بمشكلة أخرى، وهو أن الموضوع حينئذ يكون هو الخبر لا السنة، لأن معنى الثبوت التعبدي أن الشارع المقدس أثبت آثار السنة الواقعية للخبر، فما ثبت له آثار السنة الواقعية تعبدا هو الخبر، والمفروض أن نتكلم على وفق المصطلح الأول. هذا كله إذا أريد من السنة ماذا؟ المعنى المشهور فيها. البحث الجديد فيما لو أريد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي. حينئذ يسلم عن الإشكال السابق، لأنه حينئذ عليكم السلام لنا أن نختار الثبوت التعبدي وموضوع المسألة وإن كان هو الخبر، إلا أن الخبر على هذا المصطلح داخل في السنة، وتنطبق عليه السنة انطباق الكلي على أفراده، لأن السنة حينئذ لها فردان، الحاكي والمحكي، وهذا حاكي فهو فرد من أفراد السنة، فينحل الإشكال السابق. ولكن مع ذلك يبتلي بمشكلة، وهو أن عمدة مباحث الألفاظ وغيرها سوف تخرج عن مسائل علم الأصول. ولتقريب المطلب أكتفي بذكر مثالين. المثال الأول من مباحث الألفاظ، واحدة من المسائل الأصولية العريقة، ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذه مسألة تتركب من موضوع ومحمول، موضوعها هو صيغة الأمر، محمولها الذي يعرض عليها هو الظهور في الوجوب، بلا فرق بين المباني المختلفة في كون منشأ هذا الظهور هل هو الوضع والتبادر كما عليه المشهور، أم منشأ هذا الظهور هو الإطلاق ومقدمات الحكمة كما عليه بعض، أم منشأ هو الظهور أو منشأ هذا الظهور هو حكم العقل كما عليه جماعة أو غير ذلك. المهم على كل تقدير الموضوع صيغة الأمر، والمحمول ماذا؟ ظهورها في الوجوب، مع قطع النظر عن منشأ الظهور، هل هو الوضع أو الإطلاق أو العقل أو السيرة العقلائية أو شيء آخر لا يهمنا. المهم على كل تقدير المسألة الأصولية صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. الظهور يعرض على صيغة الأمر لا بلحاظ أنها كتاب وسنة، لأن صيغة الأمر لو كانت ظاهرة في الوجوب وضعا أو إطلاقا أو عقلا فهي ظاهرة كذلك لا في خصوص الكتاب والسنة. لو قلنا مثلا صيغة الأمر موضوعة للوجوب، يعني موضوعة للوجوب بعد الكتاب والسنة، أو العرب قبل الكتاب والسنة وضعوها للوجوب، إذن عروض الظهور في الوجوب يكون ثابتا لذات صيغة الأمر لا لصيغة الأمر التي تكون جزءا من الكتاب أو جزءا من السنة. نعم صحيح أن الذي يهم الأصول ما هو؟ البحث عن صيغة الأمر الواردة في الكتاب والسنة، ولكن هذا العروض ليس لأجل كونها كتابا وسنة، فإن صيغة الأمر الواردة من العالي إلى الداني حتى في الموالي العرفية تكون ظاهرة في الإلزام والوجوب. فإذا هذه المسألة موضوعها صيغة الأمر لا صيغة الأمر الواردة في الكتاب ولا صيغة الأمر الواردة في السنة. فإذا كان موضوعها ذات صيغة الأمر، صيغة الأمر ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا عقلا، حتى لو أردنا من السنة الأعم من الحاكي والمحكي. واضح صار الفكرة؟ يعني هذه المسألة موضوعها صيغة الأمر، أو موضوعها صيغة الأمر الواردة في قوله أقيم الصلاة، موضوعها ذات صيغة الأمر. وإن شئت بعبارة علمية فقل إن الظهور يعرض على قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة، الظهور في الوجوب يعرض على هذه الآية بتوسط صيغة الأمر. يعني لماذا قوله أن أقيموا الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة؟ لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإذا بتوسط صيغة الأمر. وصيغة الأمر واسطة داخلية أو خارجية؟ خارجية. صيغة الأمر ليست جنسا ولا فصلا للآية، واسطة خارجية، واسطة خارجية أعم، لأن صيغة الأمر موجودة في غير القرآن وفي غير السنة، فهي واسطة خارجية أعم. وثبت لدينا سابقا أن المشهور يرون أن ما يعرض بواسطة خارجية أعم لا يكون من مسائل العلم. واضح صار الفكرة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني من غير مباحث الألفاظ. المثال الأول كان في مباحث الألفاظ، المثال الثاني من غير مباحث ألفاظ. من مسائل علم الأصول قولهم الشهرة حجة، الشهرة الفتوائية حجة. موضوع هذه المسألة هو الشهرة الفتوائية، والشهرة ليست كتابا ولا سنة، لا حاكيا ولا محكية. فإن الشهرة الفتوائية هو تكثر الفتوى الواحدة من علماء متعددين، وهذه دليل ظني، مثل ومثل خبر الواحد. غاية الأمر خبر الواحد يحكي عن السنة، هذه الشهرة لا تحكي عن السنة، فيلزم خروج مثل هذه المسألة عن علم الأصول. لقائل أن يقول أن هذا الإشكال للماتن يمكن على مبنى صاحب الفصول أن لا يرد عليه، وبالتالي يمكن لصاحب الفصول أن يحدد موضوع علم الأصول. فأوضح ذلك أنه إذا التفتنا إلى نقطتين، النقطة الأولى أن صاحب الفصول يرى أن المراد من السنة ماذا؟ الأعم من الحاكي والمحكي. النقطة الثانية أن صاحب الفصول تبعه المصنف في مختاره في تفسير العوارض الذاتية كما ذكرنا سابقا، وأن العوارض الذاتية عند المصنف لا على أساس التقسيم السباعي، بل على أساس أن لا يكون بواسطة في العروض. هذا هو مختار صاحب الفصول. إذا لاحظنا هذين المختارين فيمكن لصاحب الفصول أن يحدد موضوع علم الأصول من دون أي إشكال، فيقول موضوع العلم هو الأدلة الأربعة بما هي، ولا يرد عليه خروج مسألتي خبر الواحد والتعارض. لماذا؟ لأنه اختار أن المراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، فنختار الثبوت التعبدي الذي ذكره الشيخ الأعظم، ولا يرد إشكال. إذا من ناحية خبر الواحد ومن ناحية التعارض لا يرد الإشكال على صاحب الفصول، لأن المراد عنده من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، فيختار الثبوت التعبدي. كما أنه لا يرد عليه الإشكال الأخير للمصنف، فمثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صحيح أن الظهور في الوجوب يعرض على الآية الشريفة بتوسط صيغة الأمر، وهي واسطة خارجية ماذا؟ أعم. لكنك عرفت في النقطة الثانية أن مختار صاحب الفصول على أساس عدم الواسطة في العروض، فهذا وإن كان واسطة خارجية أعم، لكنه ليس من قبيل حركة الجالس في السفينة، ليس من الواسطة في العروض. فإن الآية الشريفة التي هي كتاب، وهي قوله وأن أقيموا الصلاة، حقيقة تتصف بالظهور في الوجوب لأنها مجازا، ليس مثل جرى الميزاب وحركة الجالس في السفينة. ذاك الجالس في السفينة يتصف بأنه متحرك مجازا وبالواسطة في العروض، أما الآية الشريفة حقيقة نقول ظاهرة في الوجوب، والواسطة الخارجية الأعم لا تؤثر ما دامت ليست من قبيل الواسطة في العروض. فإذا أيها المصنف، يمكن لصاحب الفصول أن يحدد موضوع علم الأصول من دون ماذا؟ من دون أن يرد أي إشكال عليه، لأن الإشكال ماذا كان؟ إما خروج مسألتي الخبر والتعارض، وهذه كيف حللناها؟ بأن المراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، وإما الإشكال خروج مثل صيغة الأمر ومباحث الألفاظ والشهرة لكون الواسطة واسطة خارجية أعم. هذه كيف نحلها؟ بأن مختار صاحب الفصول في موضوع العلم ليس التقسيم السباعي، وإنما مختار صاحب الفصول أن لا يكون من الواسطة في العروض. فبناء على مختاره صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تكون من مسائل علم الأصول، لأن الظهور حينئذ يعرض على الآية ويعرض على الرواية بواسطة صيغة الأمر، وهذه واسطة ليست في العروض. واضح الكلام؟ هذا إشكال في بعض الحواشي سجل على المتن، لكن باعتقادي لا يرد عليه. وذلك أولا أن كلام المصنف في المقام مع من؟ مع الشيخ الأعظم، يعني طرف المذاكرة والمباحثة هنا هو الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم أراد أن يدافع عن المشهور وجاء بحل، فكانت النتيجة حلك هذا لا ينجح بناء على ماذا؟ على أن يراد من السنة المحكي، وإذا أردت من السنة الأعم يرد إشكال آخر. كان المناقشة مع من؟ مع الشيخ الأعظم. طيب إذا كانت المناقشة مع الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم لا يتبنى نظرية صاحب الفصول في موضوع علم الأصول، في موضوع العلم، وهو أن يكون بلا واسطة في العروض. فالمصنف يناقش الشيخ، فهذا الإشكال وارد على الشيخ، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الكلام أيضا يشمل صاحب الفصول، فنحن نسلم مع صاحب الفصول أن موضوع العلم وأن العوارض الذاتية ما لا تكون من قبيل الواسطة في العروض، يعني هذا مشترك بين المصنف وبين صاحب الفصول، نسلم ذلك. لكن لا نوافق معك على كون المراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، فيكون الإشكال على صاحب الفصول إشكال مبنائي. إذ لو كان المراد من السنة الأعم من الحاكي والمحكي، لماذا لا يكون المراد من الكتاب الأعم من الحاكي والمحكي؟ فنقول الكتاب ذات الآيات القرآنية والحاكي عنها، ولو بنقل المعنى ولو بالترجمة ولو، مضافا إلى ذلك أن هذا خلاف الاصطلاح السائد. الاصطلاح السائد ما هو من السنة؟ قول المعصوم وفعله وتقريره، والخبر حاكي عن السنة والحاكي غير المحكي. فإذا هذا تمام الكلام في مناقشة تحديد موضوع علم الأصول. البحث الأخير المتبقي في هذا الأمر الأول هو تعريف علم الأصول، لكن المصنف رحمة الله عليه كما أشرت سابقا لم يرد إلى بحث التعريف استقلالا، يعني ولم يعقد مطلب لموضوع العلم ومطلب لتعريف علم الأصول، لا، وإنما جاء بتعريف علم الأصول في سياق تأييد ما أنكره على المشهور، الذين حددوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. إذن ليش جاء بتعريف علم الأصول؟ ليؤيد ما أشكل به على المشهور. فلذا قال ويؤيد ذلك، يعني ما أثبتناه من عدم تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة يؤيده تعريفهم لعلم الأصول، لأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وجه التأييد، لماذا تعريف علم الأصول يؤيد عدم تحديد الأدلة بالأربعة؟ وجه التأييد أن علم الأصول إذا كان هو عبارة عن العلم بالقواعد، القواعد جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام عند علماء الأصول يدل على الشمول والاستيعاب، مش هكذا؟ نعم، اختلفوا في شيء خارج عن هذا المطلب، أنه هل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول اللام أو لا نحتاج. سواء قلنا نحتاج أو لا نحتاج، على كل تقدير نستفيد من الجمع المحلى باللام ماذا نستفيد؟ الاستيعاب والشمول. فإذا كان علم الأصول هو العلم بالقواعد على استيعابها وشمولها، فلا تختص بالأدلة الأربعة. صار واضح وجه التأييد؟ إن قال قائل والله أن هذا خش دليل بتعبيرهم، ليش جعلت مؤيد؟ اجعله دليل. إن قال قائل لماذا تنزل الماتن عن الدليلية إلى المؤيدي؟ ليش جعله مؤيدا؟ لماذا لم يقل ويدل على ذلك؟ يمكن أن يبين وجه التنزل من الدليلية إلى المؤيدية بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا بالنتيجة ماذا؟ ليس آية أو رواية، هذا قول العلماء، والعلماء قد يخطئون، فلا يمكن أن نستدل بكلامهم. بالنتيجة تعريف علم الأصول يعني وارد في آية أو رواية؟ لا. فقد يكون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لكنهم أخطأوا في تعريفهم علم الأصول بالقواعد. لا، ينبغي أن يقولوا القواعد الناشئة من الأدلة الأربعة، فلم يبينوا ذلك أخطأوا. فلا يصلح دليلا، لأنه ليس آية أو رواية أو حكم عقل وما شابه ذلك، وإنما هو كلام العلماء، وهم ليسوا من أهل العصمة. واضح الوجه الأول؟ فلأجل ذلك لا يصلح دليلا، لكن كمؤيد لا بأس به. واضح الفكرة؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الألف واللام في القواعد من المحتمل أن تكون للعهد، ليس مطلق القواعد، بل أي قواعد؟ القواعد المعهودة الناشئة من الأدلة الأربعة. والعهد كما درسنا في محله طارة يكون عهد ذكري، كما في قوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول الذي عصاه فرعون؟ هذا الرسول الذي تقدم ذكره، هذا الرسول الذي أرسلناه، فهذا نسميه عهد ذكر. اشتريت فرسا وبعت الفرس، أي فرس الذي بعته، هذا الذي تقدم ذكره، هذا نسميه عهد ذكر. وإما أن يكون عهدا ذهنيا، وإن لم يتقدم له ذكر، وحينئذ نقول علماء علم الأصول على طائفتين: طائفة قدمت البحث عن الموضوع على البحث عن التعريف، وفي الموضوع ماذا ذكروا؟ الأدلة الأربعة. فيكون الألف واللام البعدية التي جاءت في التعريف تكون للعهد الذكري، فلا تصلح للعموم، لأن الألف واللام التي تفيد العموم في الجامع بشرط أن لا تكون لمعهود. مثلا لو قلت لك: جاءني ثلاثة رجال زيدا، ثلاثة رجال زيدا وعمر وبكر، ثم بعد تقول أقول قلت لك: أكرم الرجال، وأنا أقصد ماذا؟ هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، فهل تستطيع أن تقول إذن الرجال جمع معرف باللام فيدل على العموم؟ لا، تدل على هؤلاء الثلاثة فقط. واضح الفكرة؟ وطائفة أخرى بحثت التعريف قبل الموضوع، ولكن خب حينئذ لا يكون الألف واللام للعهد الذكري، لأنه لم يتقدم له ذكر، أول ما بحثوا بحثوا التعريف، لكن هناك عهد حضوري اعتبار أنه حاضر في ذهنهم أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. فإذا الوجه الثاني في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية احتمال أن يكون الألف واللام ماذا؟ للعهد. لقائل أن يقول أن هذا الوجه الثاني لا يتناسب مع مبنى المصنف. شلون؟ سوف يأتي في بحث العام والخاص أن المصنف ينكر تقسيم الألف واللام إلى ستة أقسام التي ذكرها علماء البلاغة: ألف واللام للجنس، للعهد الذكري، للعهد الذهني، للاستغراق، وما شابه ذلك. سوف يأتي في بحث العام والخاص المصنف لا يؤمن بذلك، ويرى أن الألف واللام تكون دائما للتحلية والتزيين، ولا فرق بين الألف واللام الداخلة على الحسن والحسين وبين الألف واللام الداخلة على الرجل والمرأة، كلاهما للتحلية، والألف واللام عنده لا تفيد التعريف، فضلا عن أن نقسمها إلى ماذا؟ إلى الأقسام الستة. فكيف تقول أنه يحتمل أن يكون الألف واللام في القواعد للعهد الذكري؟ هذا لا يتناسب مع مبنى المصنف. بالنتيجة نحن هنا بصدد ذكر وجه تنزل المصنف، صحيح؟ فلا بد لهذا الوجه أن يتناسب مع مبنى المصنف. هذا الإشكال التفت هذا واحد من مصادق ما قلته سابقا بأن الكفاية يفسر بعضها بعضا. التفت نحن الآن وين نبحث؟ في الموضوع، في أول الكفاية، بحث العام والخاص في وسط الكفاية، بحث الاستصحاب وين؟ في آخر الكفاية. المصنف في مبحث الاستصحاب في صحيحة زرار الأولى التي جاء فيها قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك، لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي لك أن تنقض ماذا؟ اليقين. أي يقين؟ هناك المصنف رحمة الله عليه يذكر احتمالا أن تكون الألف واللام في اليقين للعهد الذكري، لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. أي يقين؟ اليقين من الوضوء. فحينئذ قاعدة الاستصحاب تختص بالوضوء ولا تجري في غيره، لا ليست قاعدة عامة. كنت ليس كل من عنده يقين، بل من عنده يقين بالوضوء. واضح الكلام؟ هذا احتمال يذكره المصنف هناك، ويستفاد من مجموعة كلامه أن المستشكل في المقام لم يتضح له مبنى المصنف. المصنف يرى أن الألف واللام في حد ذاتها مع قطع النظر عن أي قرينة خارجية ليست للتعريف، وإنما هي للتحلية فقط. هذا الوضع الذاتي للألف واللام، لكن قد نستفيد التعريف وأقسام الألف واللام من قرينة خارجية. ففي صحيحة زرار القرينة الخارجية ما هي؟ تقدم الذكر في قوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. القرينة الخارجية تقدم الذكر، فما ذكره في بحث العام والخاص بلحاظ ذات الألف واللام، وما ذكرته أنا هنا وذكره هو في باب الاستصحاب بلحاظ القرائن الخارجية. فلا تهافت في كلام المصنف. صار واضح؟ هذا اللي قلنا أنه حتى تفهم الكفاية لابد أن تكون الكفاية في يدك كالقصعة في يد أحدكم. يعني القصعة هذه الصينية اللي تجيب عليها القهوة الضيف الناس فيها، وأنت حامل هذه الصينية تراها، ترى كل جزء منها، يعني في الوقت الذي ترى هذا الطرف ترى ذاك الطرف. الكفاية حتى نفهمها لابد أن ننظر إلى كل شيء دفعة واحدة. المهم، هذا الوجه الثاني لأي شيء؟ للتأييد. الوجه الثالث للتأييد، هناك مبنى للمصنف تكرر معه مرارا. مصنف في العادة عندما يكون ابتكر نظرية يكررها، مثل المعنى الحرفي. قلت لكم المعنى الحرفي في هذا في الكتاب سوف يأتي 6-7 مرات متكرر، لكن في كل مرة في نكتة إضافية. كذلك في بحث التعاريف، المصنف في بحث المشتق عندما يبحث عن بساطة المشتق أو تركبه يشير إلى نظرية له، وهو أنه ما يقال له فصل وجنس عند الفلاسفة والمناطقة ليس فصلا ولا جنسا، وعنده أن الذي أن الفصول والأجناس والذاتيات لا يطلع عليها إلا العالم بحقيقة الأشياء. بناء على ذلك يكرر في أكثر من موضع أن التعاريف لا تكون حقيقية، لأن لا نعرف الجنس والفصل، والتعاريف عند المصنف كلها من باب شرح الاسم والتعريف اللفظي. وفي التعاريف اللفظية قد نعرف بالأعم، إذا فتحت القاموس وقلت لك فتش عن كلمة سعدانة، تفتح القاموس يكتب لك سعدانة نبت، وبالنبت أعم من السعدانة، أليس كذلك؟ فبما أن التعاريف ليست حقيقية فهذا تعريف المشهور من هذا القبيل، ربما هم يعتقدون أن المراد أن علم موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة، لكنهم عرفوا بالأعم مثل سعدانة نبت فقالوا العلم بالقواعد، فقولهم بالقواعد لا يصلح دليلا على أن مرادهم من الأدلة لا خصوص الأدلة الأربعة. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه يتناسب مع مباني المصنف رحمة الله عليه. سوف يتكرر في عدة موارد أن التعاريف كلها لفظية شرح اسم، وفي التعاريف اللفظية ماذا يمكن أن نعرف بالعام. خب يقول: وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، أي معنى ما يعم حكايتها، إلا أن البحث في غير واحد من مسائل علم الأصول، من مسائلها، من مسائل السنة أو من مسائل الأدلة عفوا، كمباحث الألفاظ مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب وجملة من غيرها مثل الشهرة، لا يخص الأدلة الأربعة بل يعم غير الأدلة الأربعة. وإن كان طبعا المهم عند الأصول أن يعرف أحوال خصوص الأدلة الأربعة، لكن هي في الواقع الذي هو ظاهر في الوجوب لا فقط صيغة الأمر الواردة في القرآن أو في السنة، مطلق صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. عندما نقول الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، لا الجملة الشرطية فقط الواردة في الكتاب والسنة. فتأمل جيدا، بل يعم غيرها، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى. وقلنا بالصياغة العلمية الفنية تكون الآية ظاهرة في الوجوب بتوسط صيغة الأمر، وصيغة الأمر واسطة خارجية عام. خب، ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ذكرنا وجه التأييد ولماذا تنزل عن المؤيدية عن الدليلية إلى المؤيدية. شرح هذا التعريف إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.